باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبدا الذي في اصحاح 25 سفر الخروج، وهو بدايه اصحاحات تتكلم عن قيمه الاجتماع والمحتويات بتاعتها. غالبا هنقعد كده لغايه اخر السفر من 25 لغايه 40 نتكلم عن قيمه الاجتماع، وإن كان في الوسط هيجي بعض الحوادث اللي هتخترق قصة تأسيس الخيمة. خيمة الاجتماع هي المكان اللي كانوا بيجتمعوا فيه للصلاة وتقديم الذبائح، وخيمة الاجتماع كانت فيها حتة رمزية للكنيسة. معلمنا بولس الرسول يقول كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا. يعني لما هنيجي نقرأ تركيب خيمة الاجتماع هنلاقي فيه تفاصيل كثيرة جدا ربنا تكلم بيه. لو سألنا ليه ربنا قال التفاصيل دي، الأباء اللي بيفسروا يقولوا لنا كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. اسمها خيمة الاجتماع لأن الله يجتمع فيها مع الناس، وكانت خيمة عشان الشعب كان عايش في خيام، ولما الناس سكنوا في بيوت ربنا سمح ان هم يحولوا الخيمة الى بيت، هيكل مبني بالحجارة. لكن سواء كانت الخيمة او الهيكل المبني بالحجارة هم رمز لقلب الإنسان اللي يصير هيكل لله. ومفروض زي ما في خيمة الاجتماع الله يجتمع مع الشعب، جوه قلبي الله يحل ويسكن ويجتمع معي. كان الله يتكلم مع الكهنة من خلال الخيمة، والكهنة يتكلمون مع الله جوه قدس الأقداس، ودي معناها ان انا ادخل الى اعماق قلبي من جوه عشان اسمع صوت ربنا عشان اتكلم معه. فاعظم خيمة للاجتماع هي خيمة القلب الداخلي. واحنا بندرس تفاصيل الخيمة ارجوكم ان احنا نطبقها على حالتنا الروحية كل واحد فينا يعني، ويطلب أن الله زي ما سمح في العهد القديم يبقى له خيمة وسط خيام الناس، يسمح النهاردة أن يكون له مسكن داخل قلب. من ضمن أسماء الخيمة خيمة الشهادة، لأن جوه ثبوت العهد اللي هو جوه الخيمة كان محطوط لو حي الشهادة، لو حي الشريعة، والكتاب المقدس سماهم الشهادة لأن الوصية التي يعطيها الله للناس عبارة عن عهد بين الله والناس. قال لهم أنتوا تسمعوا كلامي وأنا أعطيكم البركة، أحل في وسطكم وأعيش معاكم وأميزكم عن جميع الشعوب. طب إيه الدليل على أنك أنت تعيش معانا لو إحنا سمعنا وصاياك؟ قال الحجارة دي تبقى شاهد بيني وبينك، حجارة كتبها الله بأصبعه. وإحنا برضو يبقى في بركة في حياتنا لما يكون قلبنا من جوه مسكن لكلمة الله. فرق كبير بين واحد قلبه مسكن للشيطان والكلام اللي فيه خطية، سواء كان كلام أبيح أو كلام فيه نميمة أو فيه ذم أو فيه شتيمة أو إدانة أو فيه أي نوع من الشر، وبين إنسان تاني قلبه صار مسكن لكلمة الله، يفتح فمه يطلع كلام ربنا. فخيمة الشهادة نسبة إلى لو حي الشهادة، بالرغم أن خيمة الاجتماع فيها حاجات كتير هنشوفها دلوقتي، لكن أهم حاجة فيها كانت كلمة الله. عشان كده سموه كل الخيمة خيمة الشهادة. وأيضا من ضمن أسماء خيمة الاجتماع المسكن، لأن الله يسكن فيها في وسط الناس. وطبعا هذه التسمية إشارة إلى التجسد، لأن الله رضي أنه يسكن جوه جسد ويعيش بين الناس. ولاحظوا أن معلمنا بولس الرسول سمى الجسد بتاعنا خيمة، لما قال إن نقد بيته خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء، هنا خيمة وهناك بناء. خيمة لأنها مؤقتة، وبناء لأنه ثابت. فالجسد بتاعنا على الأرض خيمة، لما نقوم في القيامة العامة هيتحول من خيمة إلى بناء. يقول بيت غير مصنوع بيد، بيت أبدي. فإذا كنا إحنا النهاردة ساكنين في خيام اللي هي الجسد، الله رضي وأراد أن يسكن زينا في جسد بشري ويعيش على الأرض. وإذا كانت الخيمة في العهد القديم بتتنقل من مكان لمكان أثناء البرية لمدة 40 سنة، فدي إشارة للكلمة اللي أهلها السيد المسيح أن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. طول ما هو عايش على الأرض محدش يقدر يقول لنا ما هو عنوان المسيح، ساكن فين، ليس له أين يسند رأسه. وكان طبيعة حياته أنه يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. والخيمة ما كانتش ماشية من مكان لمكان في اتجاه واحد، لكن كانوا بيلفوا في البرية، يعني المكان ده يقعدوا فيه شوية ينتقلوا ويروحوا مكان تاني، وجايز بعد 2-3 شهر يرجعوا نفس المكان الأولاني. تجول في البرية زي بالظبط السيد المسيح لما كان عايش على الأرض، أيضا كان يتنقل من مكان لمكان يملأ كل الأماكن بالشفاء والبركة والتعليم ودعوة الناس إلى التوبة والخلاص. فالخيمة رمز للمسيح. وأيضا من ضمن أسميها بيت الرب، ودي نفس الحكاية، إذا كان كل واحد له بيت فالرب ارتضى أن يسكن في بيت وسطين. قديس أثناسيوس الرسولي في شرح تجسد الكلمة قال إن أي مدينة يرضى الملك أن يسكن فيها بيعطيها كرامة، تبقى العاصمة. طالما الملك سكن في المدينة دي بقت أهم مدينة في البلد، والحكومة كلها تبقى معاه، والجيش يبقى مهتم بهذه المدينة أكثر من أي مدينة تانية، والأمن يستتب في المدينة نتيجة سكن الملك فيها، والأعداء لا يتجسرون أن يقتربوا من المدينة دي بسبب أن الملك ساكن فيها. فقال كده أن الله لما رأى أن شعب صبي مجانا من الشيطان ارتضى أن يجي يسكن في جسد إنسان ويعيش بينا، عشان تبقى دي المدينة بتاعته والشيطان يخاف مننا. فالله بنى له بيتا في وسط بيوت الناس. وأيضا نقدر نسمي الخيمة الهيكل. صحيح ما كانتش مبنية، لكن هي بعينها اللي تحولت فيما بعد إلى هيكل. أحيانا في كتب التسابيح الكنسية الخيمة اسمها بالقبطي تي اسكيني. تي اسكيني الكلمة القبطي دي جاية من العبري، العبري يتنطق شاكينا، وهي الكلمة نفسها العربي بتاعت يسكن، فتي اسكيني يعني المسكن. لكن أحيانا يترجموها كلمة القبة، مش مقصود بها القبة، لكن مقصود بها المكان اللي تحت الأب. فيقول للعذراء أنت هي القبة الثانية، تي اسكيني إماه سنوتي، القبة الثانية التي للأقداس. بيشبهوها بخيمة الاجتماع التي اجتمع فيها الله مع البشر، لأن في أحشاء العذراء البتول الطهر مريم اجتمع اللاهوت مع الناسوت في اتحاد كامل ليس له نظير. فقالوا لها أنت القبة الثانية. القبة الأولى اللي هي كانت رمز، والقبة الثانية اللي هي العذراء. وكل ده سواء خيمة الاجتماع أو هيكل سليمان فيما بعد أو الكنيسة المسيحية اللي احنا عايشين فيها، كل ده تمهيد ورمز لملكوت السماوات اللي هنصل إليها في آخر الأيام. ونسكن مع الله إلى الآن. خيمة الاجتماع لها قصة طويلة في الكتاب المقدس. أول ما اتعملت قعدوا 40 سنة في البرية يتنقلون بها من مكان لمكان. يجي الأمر من ربنا اتحركوا، كانوا مقسمين اللاويين على خدمة الخيمة، كل واحد عارف هيعمل ايه بالظبط، وهم عددهم كبير، فممكن في خلال ساعة من الزمن يكونوا فكوا الخيمة اللي هي مساحتها قد كنيستنا وقتنا. كل واحد عارف هيفك ايه بالظبط ويشيلوها، كل واحد شايل الجزء بتاعه، ويرتحلوا زي ما ربنا ماشي قدامهم في السحابة لغاية لما السحابة توقف موسى يؤمر يلا انصبوا الخيمة هنا. فكل واحد عارف هيعمل ايه بالظبط، ينصبوا الخيمة برضو في حوالي نص ساعة ولا ساعة، وبقية خيام الشعب تبقى حوالين الخيمة، تبقى هي في الوسط زي القربانة كده لما في وسطها الزبادي يكون يرمز للمسيح في الوسط وحواليه شعب. وكانوا يتقسموا حوالين الخيمة 3 أسباط من ناحية الشرق و3 من ناحية الغرب و3 بحري و3 إبلي، يبقوا 12 سبط والخيمة بتاعت ربنا في الوسط. وطبعا انتوا عارفين المنظر ده منظر ايه؟ صليب. ولو مشيوا في البرية وحد من فئيهم بطيارة، لو كان في طيارات يعني، ولقت صورة هيلاقي منظر صليب ماشي في الصحراء، وفي وسط الصليب المسيح المصلوب في خيمة الاجتماع المليانة بالذبائح وطالع منها الدخان بتاع المحرقات للنهار، والشعب حواليه مصلوب معاه. الانتقال بتاع الخيمة في البرية استمر طبعا 40 سنة، وبعد كده دخلوا الأرض الموعد، فيشوع أمرهم أن ينصبوا الخيمة في منطقة اسمها الجلجال. أرجو تحفظوا الأسامي دي. أول حاجة في البرية 40 سنة تايهين، أول ما دخلوا وسكنوا يشوع قال لهم انصبوا الخيمة في منطقة الجلجال وخلاص مش هننقلها تاني. لكن بعد قليل نقلوها تاني إلى منطقة اسمها شيلوه، وقعدت في شيلوه 400 سنة لغاية أيام صمويل النبي. كل واحد عايز يعبد ربنا كان يسافر إلى شيلوه، ودي تلاقوها في قصة صمويل لما حنة والدته وألقانا طلعوا إلى شيلوه عشان يقدموا ذبائح، وساعتها حنة كانت بتبكي وعالي الكاهن فكرها سكرانة وباركها وجابت بعد كده صمويل. أيام شاول الملك اللي هو ملكه على المملكة صمويل للنبي، نقل الخيمة من شيلوه إلى مكان اسمه نوب. نوب. ولما جه داود الملك بعد شاول نقلها من نوب إلى حتة اسمها جبعون، واستمرت لغاية أيام صمويل اللي هو ابن داود لغى الخيمة وبنى هيكلا في أورشليم واستمر الهيكل. فلو حبينا نتبع الخيمة هنلاقي في برية سيناء 40 سنة، الجلجال أيام يشوع، شيلوه لمدة 400 سنة، وبعدين اتنقلت إلى نوب أيام شاول، وإلى جبعون أيام داود، واتبنى هيكل في أيام سليمان. عامل زي لما نقول أن المقر البابوي للكنيسة القبطية كان في اسكندرية، وبعدين جه القاهرة، وفي القاهرة اتنقل من المعلقة لبوسفين لزويل الحرط الروم للمرؤوسية لأمبروس. في سفر الملوك سليمان لما بنى هيكل وقف يصلي يقول هل يسكن الله حقا على الأرض؟ سؤال فيه نوع من التعجب. هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكان بالأقل هذا البيت الذي بنيت. كان يتعجب سليمان أن الله غير المحدود اللي السماء وسماء السماوات لا تسعه يرضى أن يسكن في بيت مصنوع بأيدي البشر. هذه الآية التي قالها سليمان في تدشين الهيكل تنطبق أيضا على خيمة الاجتماع. أقول له يا رب أنت الإله المحمول فوق الشاروبين، واللي شافك أشعياء أذياله تملأ الهيكل، الإله غير المحدود، ترضى أنك تسكن في خيمة؟ يقول لي أمال لو شفت آخر الأيام وتلاقيني بقيت إنسان. أقول له ما ده السبب في أن الناس لغاية النهاردة مش مصدقين تجسدك. يقولوا بقى الإله العظيم يسكن في جسد إنسان. وكأن الله لما ارتضى أن يسكن في خيمة الاجتماع كان بيمهد ذهن البشر يقبلوا فكرة أن يسكن في جسد إنسان ويعيش على الأرض. اي واحد في اي دين نقول له انت رايح تصلي فين؟ يقول رايح اصلي في بيت من بيوت الله. اقول له الله والله ليه بيت على الارض؟ ما هو بيت معناها يسكن. طب الله اللي عنده بيت دوت لا تسع السماوات والارض ازاي يسكن في بيت؟ مش عارف جاب. نقول له أنت كنك بتقول أن هذا البيت بيت من بيوت الله معناها بتؤمن أن الله ممكن يحل في بيت ويسكن فيه ويصير هذا البيت له خصوصية وله قدسية وله احترام وله كرامة تتميز عن بقية البيوت. طب قل لي بقى إذا كان أنت فهمت أن الله ممكن يسكن في بيت، ليه مش قادر تفهم أن الله يبقى إنسان ويمشي في وسطينا؟ هي نفس الحكاية. ولا يعني البيت واسع والجسد ضيق؟ يعني البيت ينفع الله يسكن فيه وما ينفعش يسكن في جسد؟ كده كده الله أكبر وأعظم وأوسع من أي مسكن. كونك رضيت أن الله له بيت يسكن فيه تخليك تتمهد انك تفهم ان الله ممكن يسكن في جسد انسان ويعيش على الارض، مفيش اي مانع. في سفر الاعمال اصحاح 17 يقول الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. أقول له امال ايه اللي حصل؟ يقول لي ده مجرد تمهيد، لان الهيكل المصنوع بالايادي ما ينفعش يحد الله، لكن هو اتعمل كده عشان يقول لي ان الله ممكن يتجسد ويعيش وسطيكم. هذا المسكن سمي في سفر الخروج مقدس، يقول يصنعون لي مقدسا. يبقى مسكن الله يجب أن يكون مقدس، مقدس، محترم، له هيبته، له احترامه، له وقاره. فكل من يأتي إلى الكنيسة بيت الله يذكر أنه في مكان مقدس. لكن طبعا مرة تانية نقول الأهم من الكنيسة المبنية بالحجارة كنيسة القلب الداخلي. فالحياة الداخلية للإنسان يجب أن تكون مقدس للرب. لما يقول تبنون لي مقدسا يبقى تبنولي بيت جواك يكون مقدس، لأن القداسة بدونها لن يعاين أحد الرب. وعشان كده معلمنا بولس في رسالة العبرانيين بيشرح ان الخيمة والهيكل كانوا مجرد رمز، فبيقول ايه عبرانيين 9-8، معلنا الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الاول له اقامة. يعني الخيمة اللي هنتكلم عنها دي مجرد موجودة، معناها لسه في حاجة اهم هتيجي بعد كده، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم. القرابين والذبائح بتاعت العهد القديم مش ممكن تكمل الناس ولا تكفر خطاياهم، ده كانت مجرد رموز. لكن احنا ايه بننتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. كل ده يوجه نظرنا للسماء. النهاردة احنا بننظر في مرآة في لوغوس. كنيسة لما بندخلها النهاردة على طول تفكرنا بالسماء. في العهد القديم لما يدخل الخيمة مفروض يرتفع ذهنه للتجسد ومجيء الله. النهاردة بعد ما جه ربنا وتجسد وبقى في كنيسة، اول ما ادخلها يرتفع ذهني الى السماء. ربنا بيعمل لنا ترقية، كل جيل بيمهد للي بعده. فالعهد القديم بيمهد للعهد الجديد، والعهد الجديد بيمهد للسماء. خيمة الاجتماع بتمهد للكنيسة، والكنيسة بتمهد للسماء. بيقول بقى ايه، وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. كلمة يحثه قلبه يعني قلبه يقول له، قلبه يقول له ما تسكتش، قوم قدم هدية لله. وعشان كده مرة تاني في إصحاح 35 في نفس سفر الخروج يقول خذوا من عندكم تقدمة للرب، كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة للرب. خذوا من عندكم معناها كل واحد يقدم هدية لله من ما يملك. وطبعا الآية تقول المعطي الايه المسرور. ادي كلمة يحفظه قلبه جاي برضا. ربنا ما فرضش عليهم عطاء معين، ما قالش كل واحد يقدم كذا، قال كل واحد يقدم اللي عايز يقدمه، بس لازم الكل يشترك في العطاء. عشان كده بعد ما ادهم التعليمات دي إصحاح 35 بيقول بقى الناس نفذوها. يقولوا جاء كل من أنهضه قلبه وكل من سمحته روحه جاءوا بتقدمة الرب لعمل خيمة الاجتماع. نفس الكلام حصل لما رجع عزرا ونحمية من السبي عشان يعمروا الهيكل ويبنوه. يقول البعض من رؤوس الآباء تبرعوا لبيت الرب لإقامته في مكانه. ويقول كل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت إلههم الذي في أورشليم جمعوا من الناس. وأيام سليمان الحكيم كان يسمي التقدمات دي انتداب، يقول من ينتدب اليوم لملء يده للرب، ينتدب معناها ينوي انه يقدم حاجة. وفرح الشعب بانتدابهم لانهم بقلب كامل انتدبوا للرب، وداود الملك ايضا فرح فرحا عظيما. داود جمع الحاجات عشان سليمان يبني، وقف يقول من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا، لان منك الجميع ومن يدك اعطينا. لما تيجوا تقروا كلمة انتدب دي في العهد القديم تفهموا ان هي اعطوا، الانتداب بمعنى العطاء. معلمنا بولس لما اتكلم عن العطاء قال ايه؟ كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الله. كونه بيخلي كل الشعب يشترك في هذا العطاء علشان يبنوا خيمة للرب، فيها إشارة جميلة جدا أن الله لما يأتي من السماء مش هيجيب معاه خيمة من فوق، مش هيجيب معاه جسد من فوق، ده هياخد من البشر. أخذ طبعا من العذراء مريم جسدا لنفسه، لكن كان ممكن جدا ربنا يقول لهم انتوا بنيتوا كل واحد خيمة، طب وسع يا موسى، وسع كده حتة في الوسط، هنزل لك خيمة من السماء دي بتاعتي. لكن لما قال للشعب جمعوا عطايا عشان كلكم تشتركوا في بناء خيمة ليا، معناها لما هاجي اتجسد مش هجيب معايا جسد من السماء، انا هاجي وهاخد الجسد منكم. واشتراك كل الشعب في بناء الخيمة عبرت عنه الكنيسة في التسبحة لما بتقول للعذراء مريم كل عجينة البشرية أعطتها بالكمال لله الخالق، لما أخذ من بطنها جسد ليه، كأن كل البشرية اشتركت في عطاء هذا الجسد. وطبعا الواحد لما يكون اشترك في بناء الكنيسة يشعر ان هو جزء من هذه الكنيسة، منيش ضيف، انا مش جاي اتفرج، انا مشارك. فلما يكون اشتركوا كلهم في بناء الخيمة، والخيمة رمز الجسد المسيح، يبقى ما احناش غرباء عن المسيح، ده احنا بنحس ان احنا نمتلكه كما هو يمتلكنا. ولذلك في عبارة قوية جدا قالها المسيح وبنقولها كل يوم في القداس عن جسده، خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسد. كلمة لأن دي يعني ايه؟ بيقول السبب اللي يخليك تشترك في الأكل من الجسد ان ده جسدي. قالوا ده مساوي كفاية كونه جسدك لازم أكله؟ يقول اه، اصلا انا مش غريب عنك، انت حتة مني وانا فيك، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وانا فيه. عشان كده انت مش غريب، ادخل كل جسدي اللي انت عضو فيه. ولذلك لا يوجد شركة في جسد المسيح لأي واحد مش متعمد، ما يقدرش يأكل من هذا الجسد. يوم ما يتعمد بقى عضو في الجسد، في نفس اليوم يقدر يدخل يتناول. فاشتراك الشعب في العطاء لبناء الخيمة يرمز إلى الشركة بين الله والناس، ويرمز إلى الشركة بين الناس وبعضهم داخل الكنيسة الواحدة اللي هي جسد المسيح. لما بنوا الخيمة كانت من برا شكلها وحش ومن جوه جميلة جدا. لما هنيجي ندرس التفاصيل هتلاقي من جوه معمولة سطور متطرزة وحاجات بالذهب، ومن بره متغطية بجلود حيوان بحري اسمه التخس، جلود لونها سودة شكلها وحش. هو حاطط من بره الجلود دي عشان تحميها من الأمطار والشمس، لكن كمان عشان منظرها من بره يبقى شكل وحش، لكن اللي يدخل جوه يشوف كل الجمال. ودي فيها إشارة أن السيد المسيح اللي باصص عليه من بره يقول إيه ده، إله مصلوب؟ حد في الدنيا يعبد إله مصلوب ونجار وابن نجار وماشي على الأرض ببساطة؟ مين الإله ده اللي احنا نمشي وراه؟ لكن لو دخلنا للعمق هنشاهد جماله. لو دخلنا جوه المسيح نكتشف كل يوم أمجاد. وقول أنا ما كنتش شايف أنا بره، يقول لك مش ممكن تشوفه غير لما تدخل جواه. وكذلك الحياة الروحية، كل إنسان بعيد عن الله ينظر إلى العلاقة مع الله على أن هي كبت. يقول لك يا عم لسه هروح الكنيسة، يقول ما تعملش كده وما تعملش كده وعمل كده وعمل كده، أنا سيبك من ربنا. فشايف كل اللي شايفه حاجات وحشة، لكن لما يدخل في شركة مع الله يجد ان كل شيء كان شايفه وحش بقى حلو. القداس اللي كان مستثقله بقى بالنسبة له لذة النفس. الكتاب المقدس اللي كان مستصعبه بقى شيء يؤكل. الصلاة اللي كانت تقيلة على قلبه بقت شهوة للنفس. الوصية اللي كان بيعتبرها قيود رآها سياج حواليه بيحوط يمنع عنه الخطأ. كل حاجة في المسيح هتبقى جميل، بس عايز الواحد في الأول بشجاعة يدخل في العشرة والعلاقة. قال له كل من يحسه قلبه تأخذون تقدمتي. وهذه هي التقدمة التي تأخذون منهم، ذهب وفضة ونحاس واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنف وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر، حجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة. دي المواد اللي مطلوبة علشان يبنوا الخيم. كل واحدة من دول أبائنا القديسين قعدوا يتأملوا فيها. أول كلمة الذهب، قالوا الذهب يرمز إلى الإيمان، لأن أهم حاجة في علاقتنا مع الله الإيمان. ده في آية بتقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه. وانت عايز تيجي ربنا لازم الاول تيجي وانت مؤمن انه موجود وانه يجازي الذين يطلبون. فلو واحد ابتدى علاقته مع الله وما فيش ايمان يبقى الاساس مش مظبوط. عشان كده اول حاجة تجيبها وانت جاي الكنيسة الايمان. حد من القديسين قال الذهب دول بيرمزوا للقديسين. يعني إذا كان في الكنيسة بعض الناس فضة وبعضهم خشب وبعضهم عشب، الذهب دول القديسين العظماء. يعني لو بصيت على أبو مقار وعند أنطونيوس وعلى أمبرسانيوس وعلى مكسيموس ودوماديوس عند موسى وعلى الشهداء ماريجرجس ومارمينا وبوسيفين قديسة مارينا وديميانا ألاقيهم ذهب. أول عطية نعطيها لله قداسة السيرة الذهب. اجعل حياتك ذهب. والذهب ميزته أنه غالي الثمن وأنه لا يصدق وأن قيمته مع الأيام تزيد ما تقلش. ودي معناها القديسين في الكنيسة غاليين جدا علينا وهم أعظم تقدمة بنقدمها لله، وهم لا ينطفئوا مع الزمن ولا يقل في سعره ولا يصدوا. تلاقي القديس بيتألق في الكنيسة باستمرار. يلمع. وبعض الناس منكم كده. في واحد لما يكبر في السن يتعتق في الشر بعد عنه. وفي انسان كل ما بيكبر كل ما بيتالق روحيا، يزداد حكمه ويزداد مهابه ويزداد قداسه ويزداد خدمه ويزداد نشاط. هو دول ذهب. اما الفضه فقالوا ان الفضه ترمز الى كلمه الله، خصوصا ان المزمور قال بوضوح، مزمور 12 ايه 6: كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوتة في الأرض ممحوصة 7 مرات. كلام الله مثل الفضة، وكلام الله بنستخدمه في الكرازة. يبقى يقول لك انت عايز تقدم لربنا، قدم له ذهب اللي هو قداسة السيرة والإيمان، وقدم له الفضة اللي هي الخدمة والكرازة. عايز تبني كنيسة، أول حاجة جبها الإيمان، وتاني حاجة جبها الكرازة. مش ده مظبوط؟ ماري مرقص لما جه يبني الكنيسة في مصر جاب معاه ذهب وفضة. الذهب هو الإيمان السليم، والفضة هي الكرازة باسم المسيح. لكن تعالى ابني كنيسة على أساس إيمان أش وعلاقات مع الله عاطفية وحبة هيصة وخزعبلات، تبقى كنيسة تدي مبنية على الرمل. ده انت لازم تبني اول اساس هو الذهب، وتاني اساس هو الفضة كلمة الرب. واحد من القديسين قال ان الذهب كمان بيرمز للبتولية والفضة الى الزواج، الاثنين معادن غالية ومحترمة. وقال ان البتولية يعني بتبني الكنيسة بطريقة، والزواج بيبنيه بطريقة تانية كمثل الذهب والفضة. ثالث حاجة النحاس. النحاس في الكتاب المقدس يرمز للقوة، حتى في سفر الرؤيا ذكر عن المسيح ان رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون. فالرجلين اللي زي النحاس بترمز للقوة والثبات، وبرضو بيرمز للصبر. إذا كان الإنسان قوي يحتمل ويطول بال ويصبر. عايز تيجي تبني بيت للرب في داخلك، ابتدي بالذهب اللي هو الإيمان والقداسة، الفضة اللي هي الخدمة والكرازة، والنحاس اللي هو القوة والصبر. الكتاب يقول كونوا رجالا، يعني الواحد يكون شديد مع نفسه عشان يقدر يبني بيت للرب. في سفر النشيد وصف المسيح أن يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. ايده بترمز للعمل، يبقى العمل فيه القداسة وفيه الإيمان وفيه القوة بتاعت الذهب. ويجي في سفر الرؤيا يقول رجليه زي النحاس، يبقى رجليه بتحتمل الوقوف والصبر وطولة البال. وبعدين يقول اسمنجوني. كلمة اسمنجوني كلمة فارسية مكونة من مقطعين، اسمان يساوي كلمة السماء، وجوني يعني لون، فاسما جوني معناها لون السماء. وطبعا اللون الاسمنجوني ده اللي هو اللون الأزرق السماوي، يبقى على طول أفهم أن الاسمنجوني يرمز إلى الحياة السمائية. إذا أردت أن تقترب لله يجب أن يكون لونك اسمنجوني، تكون مصبوغ بلون السماء. مبادئك، أخلاقك، تصرفاتك، انفعالاتك كلها سمائية. بنقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. زي ما في السماء مشيئتك ماشية يا ريتها تمشي جوايا، وأنا كمان اسمنجوني لوني لون السماء. وأرجوان، الأرجوان كانوا بيعملوا منه ثياب الملك، حتى تفتكروا المسيح لما صاروا يستهزئون به ألبسوه ثوبا أرجوانيا كنوع من الترياق. فالأرجوان لما بنقدمه لخيمة الاجتماع معناها ان انت تقدم سلطانك وملكك خاضعا للمسيح. كل واحد فينا له سلطان وله مملكة. انت ملك في بيتك او في شغلك او في حياتك، واحد ملك على نفسه، يقدم هذا الملك خضوعا للمسيح هدية لتأسيس الكنيسة. وحد من القديسين قال ان الأرجوان لونه احمر فيشير الى نار الروح القدس، زي ما المسيح قال جئت لألقي نارا على الارض فماذا اريد لو اترمت. ايه النار اللي هترميها؟ دي الأرجوان، الروح القدس اللي يشعل الارض بمحبة الله ويشعل الارض بالخير والاعمال الصالحة. لما تلمذي عمواس مشوا على المسيح فترة طويلة قالوا لبعضهم ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ووضح لنا الكتب؟ قلبنا بقى زي النار أرجوان. والله قال زمان لأرميا هأنذا جاعل كلامي في فمك نارا، كلمة الله اللي طلع من فمه ممسوحة بالروح القدس نار، وهذا الشعب حطبا فتأكلهم لأنهم مليانين بالخطايا. وما ننساش أن الروح القدس حينما حل على التلاميذ في يوم العنصرة حل في شكل ألسنة نارية لونها زي الأرجوان. فلما يقول تقدم للخيمة اسمنجوني يبقى شكلك زي السماء، وأرجوان تبقى مليان بالروح القدس. طب والقرمز؟ القرمز هو لون دم المسيح ودم الشهداء. عايز تبني كنيسة لازم تتبني على الدم، على هذه الصخرة أبني كنيسة، سواء دم المسيح أو دم الشهداء. أساس الإيمان دم المسيح. بري مرقس جه مصر قال لنا المسيح مات من أجلكم وادانت الكنيسة على هذا الإيمان. وبعدين نفس مريم مرقس سفك دمه، فيبقى الكنيسة دي اتبنت مش بس بعرقه ده كمان ايه بدمه. ادي لون القرمز. عشان كده في قصة رحاب الزانية سفر يشوع قال لها اربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في القوة وجمعي في البيت اهلك وقرايبك عشان لما نيجي ونلاقي خيط القرمز متعلق البيت ده بالذات لا يهلك. اشارة لدم المسيح القرمزي اللي لما بنصطبغ بيه مش ممكن الشيطان يقرب ناحيتنا ولا يدخلنا جهنم، حتى لو كنا على الارض في متاعب في ضعفات في سقطات الشيطان بيأذينا لكن ما ندخلش جهنم، احنا محميين في القرمز دم المسيح. والقرمز هو التعب من اجل خدمة الكنيسة مش بس الاستشهاد. لحسن حد فيكم يقول طب احنا كده فاتنا القطر مفيش استشهاد. افتكروا الآية اللي قالها معلمنا بولس في رسالة روميا صحاح 8 كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح. كل تعب بتقدمه من اجل الله يبقى هو دوت القرمز. افتكروا معايا عايزين نقدم للكنيسة ذهب قلوبنا اللي فيها ايمان وقداسة، فضة الخدمة والكرازة بكلمة الله، النحاس القوة والصبر، ما نبقاش نتدلع في حياتنا الروحية. كنيسة تقول صيام يبقى صيام، كنيسة تقول قداس متأخر قداس متأخر، نصحى بدري يبقى نصحى بدري. الواحد يشتغل مع ربنا بقوة مش برخرخ، لأن ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. واسما جوني يبقى أنت حياتك سمائية، وأرجوان تبقى أنت ملك بتقدم ملكك خضوعا للمسيح، والقرمز أنك تقدم دمك مسفوف من أجل المسيح، سواء في إكليل شهادة أو في تعب من أجل ربنا. وبعد القرمز يقول وبوس. البوس دوت هو الكتان، قماش الكتان، وكان يقول البوس المبروم. الآباء وهما بيشرحوا قالوا الكتان ده بيرمز للجسد، لأن كان زمان بيستخدموا الكتان في الكفن يكفنوا به الجسد. فالبوس المبروم يرمز للجسد، وكلمة مبروم قالوا ده إشارة إلى ضبط الجسد، مش سايبه براحته، ده انت برمته. ضبط الجسد اللي قال عنه بولس الرسول أقنع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. قدم جسدك خدمة لله، بس جسد مضبوط. يبقى اسم انجوني حياة سمائية، الأرجوان سلطاني خاضع للمسيح، القرمز مستعد أموت من أجلك، البوص هو الجسد اللي خاضع للمسيح. وبعد كده وشعر المعزة، قالوا ان شعر المعزة ده يرمز للموت عن الخطية، لان عشان اجيب شعر معزة لازم بذبح، فقالوا ده اشارة الى الموت عن خطايا العالم. فقدمت حياتي لخدمة الكنيسة بالموت عن العالم. اما جلود الكباش المحمرة، فقالوا الكباش ترمز للغضب، كبش ينطح ويتنطح، فجلود الكباش معناها الموت عن شهوة الغضب، ومحمرة معناها مصبوغة باللون الأحمر اللي هو رمز لدم السيد المسيح. وجلود تخس، قلنا التخس ده اللي هو حيوان بحري جلده سميك وشكله وحش زي فرس البحر، وكان يجيب الجلود بتاعته يستخدموها في بناء الخيام عشان تستحمل الحر والأمطار. وإيه كمان بعد جلود التخس؟ وخشب صمت. خشب الصمت هو خشب لا يسوس، فقالوا ده إشارة إلى العلم والحكمة التي لا تشيخ. الخشب الذي لا يسوس معناها تقول أنا عندي سرير ولا ترابيزة ولا دولاب بقاله 50 سنة ونفس القوة، فدي إشارة للعلم والحكمة التي لا تشيخ ولا تفسد. وبعدين زيت للمنارة، إشارة لعمل الروح القدس فيك، الزيت المقدس اللي بينور حياتك. وأرجو أن نتذكر المثل بتاع العزارة الحكيمات والعزارة الجاهلات، الناس اللي أخذوا الروح القدس وطفوه، والناس اللي أخذوا الروح القدس وحافظوا على الاستنارة. زيت للمنارة، عايز تخدم ربنا خلي حياتك من جوه منورة. وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر، دهن المسحة اللي كان بيستخدم عشان مسحة الملوك والكهنة والأنبياء، زيت عطر اللي احنا حاليا بنعمله زيت الميرون، تلاقي الزيت عليه عطور ليه ريحة مميزة، وللبخور العطر. طبعا الزيت هنا رمز للروح القدس برضو، لان احنا بناخد الميرون بناخد فيه الروح القدس، والبخور العطر يرمز للصلوات زي ما قال في سفر الرؤيا ان الملائكة بيرفعوا بخور الذي هو صلوات القدسين، ويرمز ايضا للحياة اللي ريحتها حلوة. في واحد بعد ما يموت يسيب وراه سيرة عطرة، وفي انسان تاني بعد ما يموت يسيب وراه ريحة وحشة بتاعت سيرة مليانة بالشر والأساوي. فهنا البخور العطر مش مجرد بخوره بس، البخور العطر. ولذلك مفروض ان البخور المستخدم في الكنيسة مش مجرد دخان يطلع من الشري، لكن يجب ان يكون بخورا عطرا. وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصبرة، طبعا الحجارة دي حجارة كريمة من اللآلئ، وطبعا انتوا عارفين ان اللآلئ والحجارة الكريمة حاجات نادرة، فهي بترمز الى الناس المتميزين، واحد نادر وجوده. تلاحظوا مثلا ربنا يدي الصحة سيدنا البابا ويرجع لنا بالسلامة، تحس انه شخص نادر الوجود، خلما يجود التاريخ بشخص زيه. هو ده الحجارة الكريمة اللي بتقدمها لله. والواحد فينا فيكم عندما يهتم بحياته وعلاقته بالله يتحول من خامة رخيصة إلى حجارة كريمة. فاحنا بنقدم الحاجات دي ترصيع للرداء والصدرة. طبعا رداء رئيس الكهنة والصدرة اللي لابسها في ايها، ويبقى هنشوفها بالتفاصيل بتاعتها. كل هذه الانواع المتباينة من التقدمات معناها ايه؟ انك ممكن تشترك باي حاجة. لو ما عندكش فلوس تجيب ذهب تقدر تجيب لنا شعر معزة، والاثنين هيتقبلوا قدام ربنا. مش شرط كل الناس يبقوا ابو مقار. محدش فينا يتعقد من نفسه ويقول انا ما قدرتش اقدم حاجه لله. حتى لو جبت شعر المعزه او جلود كباش محمره او جلود تخص او حبه زيت هيبقوا زي فرسي الارمله. مش شرط كل الشعب يقدم ذهب او فضه. مش شرط كل الناس يكونوا بنفس المستوى الروحي، لكن الجميل ان كل الناس ربنا فرحان بيهم ويقبلهم. لما بنبص على سير القديسين مش معناها ان احنا نتعقد ونقول باين عليها القداسة دي ليها ناس وانا ملياش في السكك دي. نقول لا، انا اروح فين في الناس العظيمة دي؟ خليني على قد. إذا تمثلت بإيمانهم أو تمثلت بسيرتهم لكن في انسحاق واتضاع وإحساس إن أنا صغير، وأقول لي رب اقبل حياتي كما قبلت في السي الأرملة، وأنا متأكد يا رب إنك أنت تبقى مبسوط لما أجيب لك حاجات قليلة. حتى الفقير حتى الضعيف ربنا هيقبله بعطيته الغلبانة. المهم ان احنا نبني للرب مسكنا فينا. وبعدين يقول فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. الهدف ان الله يريد ان يسكن في وسطنا، وبيقول بحسب جميع ما انا اريك من مثال المسكن ومثال جميع انيته هكذا تصنعون. ايه بقى الحكاية دي؟ ان ربنا ما سابش موسى يخترع، قال له بص انا هقول لك التفاصيل بمنتهى التدقيق. ده احنا لسه كل ده في مقدمة الخيمة، هناخد بإذن الله المرة الجاية تابوت العهد والغطاء بتاعه ونشوف كل تفاصيل التابوت والغطاء والمنارة والميدة ومسبح المحرقة والمرحدة والخيمة نفسها، حتى عدد العراوي والزراير والشظايا والأطوال والمسافات والمساحات، ما سابش حاجة غير ما قالها له. ونمرة اتنين قال له برضو مش هسيبك غير لما اوريك نموذج، وراله على الجبل نموذج لخيمة الاجتماع، قال له اعمل زيها. ونمرة تلاتة اختار واحد من الشعب اسم بصلئيل اللي هو حفيد حور اللي اتكلمنا عنه المرة فاتت. اساسا كان انسان حكيم ومليان بالنعمة، وراح ربنا ملاه بالحكمة اكتر وخلاه يبقى ده المهندس المشرف على بناء الخيمة. خلي بالكم ثلاث حاجات، قال له المقاسات والتفاصيل، وراله نموذج، واختار واحد ملاه بالحكمة عشان ينفذ اللي ربنا عايز. ودي معناها ايه؟ معناها اوعوا تمشوا بمزاجكم في علاقتكم مع الله. الله يريد نظام معين يمشي فيه، وحط كذا احتياط يخليهم ما يمشوش غلط. لان لو موسى بنى الخيمة بنظام غير اللي عايزه ربنا ما كانش ربنا اتبسط ولا يحل في الخيمة. فقال له هديك التفاصيل وهديك نموذج وعمل لك مهندس ماهر. فعندما نقترب الى الله نقترب حسب خطة ربنا. وراله نموذج في الجبل بحسب جميع ما انا اريك من مثال المسكن ومثال جميع انيته هكذا تصنعون. كل حاجة عايز ربنا يعملها وراها لموسى وقال له كده انظر فاصنعها على مثالها الذي اظهر لك في الجبل. كان الهدف النهائي ايه؟ ان الله يسكن في وسطهم. خلي بالكم ما قالوش اعمل خيمة عشان اسكن في وسطها، قال اعمل خيمة عشان اسكن في وسطكم. الله يريد ان يكون في وسطنا زي ما احنا بنقول في الالحان بتاعت